يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عن مرفأ.
كم روح.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. بعد الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، إجماع فلسطيني على عدم التعويل على تغيير في سياسة البيت الأبيض الداعمة للاحتلال. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم الفوار جنوب الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. في ظل تسارع وتيرة عمليات الهدم وتشريد الأهالي في الأغوار، تحذيرات فلسطينية من خطورة الأوضاع ودعوات لتحرك عاجل. إذن يجمع الفلسطينيون على الترحيب برحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دون تعويل على تغيير في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد جو بايدن. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن فلسطين لديها تجارب مريرة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنحاز دائما للاحتلال، مشددة على أن الدعم الأمريكي لتل أبيب كان دائما سببا مباشرا في جرائم قتل وإبادة وتطهير عرقي تعرض له الشعب الفلسطيني. المزيد في تقرير سعيد بوريني.
لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحبا به في يوم من الأيام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكون نبأ خسارته في الانتخابات محل ترحيب فلسطيني واسع دون تعويل على الرئيس الجديد.
الرئيس الأمريكي ترامب كان من أسوأ رؤساء الإدارات الأمريكية الذين تعاملوا مع القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة، لكننا لا نعول على بايدن لأن الإدارات الأمريكية وسياساتها الخارجية درجت على دعم الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. المطلوب هو إنهاء ما يسمى بصفقة القرن.
ترامب وبايدن وجهان لعملة واحدة، لا يمكن أن نراهن على بايدن لأن السياسات الأمريكية لم تختلف باتجاه دعم العدو الصهيوني ولم تجد بالقضية الفلسطينية أي شيء.
وعلى الرغم من إجماع الفلسطينيين على كون الولايات المتحدة الأمريكية داعما أساسيا لدولة الاحتلال بغض النظر عن رئيسها، لكن لدى بعض الأطراف الفلسطينية أملا أن يغير الرئيس الجديد من السياسة التي انتهجها سلفه.
نحن نريد من جو بايدن أن يكون مختلف عن سياسة ترامب، خاصة وأن ترامب قد فرض على الشعب الفلسطيني حصارا وعقوبات وكان مجحفا بحق القضية الفلسطينية وساهم وساعد بالتطبيع الدول العربية وساهم وساعد كذلك في حصار الشعب الفلسطيني.
ويتوقع المراقبون العودة إلى سياسة الإدارة الأمريكية التقليدية تجاه حل الدولتين دون إجبار إسرائيل على تغيير مخططاتها على الأرض.
هذا وبعد تأخر أثار الانتباه، هنأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في الانتخابات ووصفه بأنه صديق عظيم لإسرائيل، وأعرب نتنياهو عن أمله في التمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك لمزيد من تعميق التحالف بين الولايات المتحدة وتل أبيب، وعقب التهنئة التي وصفها محللون بالمتأخرة علقت الصحافة العبرية على أن هذا التأخير يثبت بأن نتنياهو ما يزال يخشى عقاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحول المواقف المتوقعة من بايدن تجاه القضية الفلسطينية تحدث إلينا المحلل السياسي الفلسطيني هاني لبسوس.
يبدو أن سياسة بايدن قد تكون مختلفة، بالتالي هذا الاختلاف قد يكون في بعض القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية في أكثر من موضوع. موضوع مكتب الممثلية الفلسطينية في واشنطن اللي قد يتم إعادة فتح هذا المكتب. ما يتعلق بالتسوية السياسية يبدو أن هناك إمكانية لعودة القيادة الفلسطينية متمثلة بأبو مازن قيادة السلطة يعني هنا للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية جديدة من قبل الإدارة الجديدة بقيادة بايدن. صحيح هو مع الاستيطان، هو مع الاحتلال، بايدن صهيوني يعتبر نفسه، إلا أنه يقول أنه يجب أن تتمم المسائل الداخلية المتعلقة بالجانب الفلسطيني والإسرائيلي بتوافق فلسطيني إسرائيلي على أساس حل الدولتين، ولا يمكن الموافقة على 30% اللي ممكن تم ضمها من الضفة اللي وافق عليها ترامب مسبقا. قد يكون هناك عودة للمفاوضات نعم، لكن أنا لا أعتقد إنه هناك إمكانية لأن تنتج هذه المفاوضات أي حقيقة على أرض الواقع، لأنه الولايات المتحدة تقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي بكل المقاييس. صحيح أنه هناك نبرة دبلوماسية من قبل بايدن، لأن الموقف لن يكون في صالح الفلسطينيين على حساب الجانب الإسرائيلي، وأنا أعتقد أنه من المستبعد جدا أن تقوم الإدارة الجديدة بالتراجع عن أي خطوة تم اتخاذها، لأنه هذا سيكون انتكاسة في الموقف السياسي الأمريكي نحو الجانب الإسرائيلي، وأعتقد أنه هذا لن يكون مقبول لا على مستوى الإدارة الأمريكية ولا على مستوى اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة. هو بايدن أصلا يؤمن بالصهيونية كصهيوني ولا يؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني بالمعنى الذي نؤمن به.
أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مخيم الفوار جنوب الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وبحسب مصادر فلسطينية فإن المواطن علي عمرو من مدينة دورة أصيب بجروح بعد استهدافه بالرصاص من قبل جنود الاحتلال بزعم حيازته سكينا قبل أن يتم اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة. وأظهر مقطع فيديو الشاب المعتقل رافعا يديه إلى الأعلى في إشارة إلى عدم حمله أي آلة حادة، غير أن ذلك لم يمنع جنود الاحتلال من إطلاق النار عليه ثم اعتقاله. دعت حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى سرعة التحرك أمام المؤسسات الدولية لوقف مجزرة الهدم التي تقوم بها حكومة الاحتلال في الأغوار والقدس. يذكر أن الاحتلال شرع بهدم 41 منشأة ومنزلا فلسطينيا في منطقة الأغوار الشمالية، وقام بتشريد عشرات الفلسطينيين في العراء. إلى تقرير زميل محسن ريماوي.
41 مبنى ومنشأة فلسطينية في الأغوار الشمالية، هدمت خلال الأسبوعين الماضيين. أوتشا كشفت بأن هدم المنازل ومصادرتها أودت لتشريد العشرات وإلحاق الضرر بأكثر من 1200 آخرين. حماس قالت بأن هذه الجريمة المنظمة تهدف لتفريغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين لتصبح لقمة سائغة للنهب والسلب، وأنها تطبيق فعلي لمخطط الضم. وزارة الخارجية والمغتربين أدانت الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوغا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطنا من سكانها بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. بلجيكا طالبت قوات الاحتلال بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبان فلسطينية تم بناؤها بدعم منها، وأن بروكسل تشعر بالفزع جراء عمليات الهدم التي تهدد الحياة والسكان واستقرارهم بالمنطقة.
وإلى قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين، وبات واضحا أن هناك قرارا إسرائيليا بتجديد الخناق على العاملين في مهنة الصيد في قطاع غزة، حيث يتعمد الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين وملاحقتهم في عرض البحر. واستهدف الاحتلال قارب صيد كان يعمل على مسافة ميل بحري واحد، ما أدى إلى إصابة الصياد محمد زايد وتدمير مركبه في وقت يطالب فيه الصيادون بتوفير الحماية الدولية اللازمة بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات. التفاصيل في تقرير زميل مراد نصر.
يوما بعد آخر تزداد حدة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين الذين أصبحوا هم الصيد بدلا من الأسماك، فما أن يدخل الصيادون البحر حتى تقابلهم زوارق الاحتلال الحربية بزخات الرصاص، فيقعون إما شهداء أو جرحى ويخسرون بذلك أرواحهم وأرزاقهم وحتى أموالهم بعد ترك أو تدمير قوارب وأدوات الصيد. محمد زايد واحد من الصيادين الذين استهدفهم الاحتلال رغم عملهم على مسافة ميل بحري واحد فقط.
رمى عينات وطخت لكتين مرطات، واحدة يعني خبطت في المقداف اللي أنا ماسكه، مقداف أخويا، وواحدة جت في رجلي. الحمد لله رب العالمين، وطلعنا خلص، سبنا الشبك يعني في البحر علينا، ظلنا يعني مروحين، قلنا خلص بلاش نموت ولا جرالنا إشي. وأنا حتى فكرتها يعني من قوة الرصاصة فكرتها يعني حي.
هذه الاعتداءات التي تشير الإحصائيات بأنها أصبحت شبه يومية تتطلب تحركا دوليا عاجلا لحماية الصياد الفلسطيني الذي يعاني الكثير من الأزمات، أبرزها الحصار البحري ومنع إدخال المعدات ومخاطر العمل في ظل تربص الزوارق الحربية بهم على مدار الساعة. اتحاد لجان الصيادين الذي حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة 4000 صياد فلسطيني طلب بضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقات الدولية التي تضمن حقوق الصيادين والفلاحين وغيرهم، والكف عن سياسة تضييق الخناق على الصيادين وملاحقتهم والتعرض لهم قتلا وتنكيلا وحتى اعتقالا. ورغم مزاعم الاحتلال بتقديم تسهيلات للفلسطينيين، فإن ملاحقة الصيادين في عرض البحر واستهدافهم بات مسلسلا يوميا في خرق واضح لتفاهمات التهدئة التي تضمن للصيادين العمل في مسافة لا تقل عن 15 ميلا بحريا.
نظم تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق وقفة بمناسبة انتصار الأسير ماهر الأخرس، وأكد المشاركون في الاعتصام أهمية وضع رؤية استراتيجية موحدة وحشد طاقات الشعب الفلسطيني لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. التفاصيل في تقرير حسن رامي.
شهدت الساحة تجمع الكثير من المتضامنين مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهور خلت، ولعل هذه الوقفة أيضا أريد لها أن تكون وقفة تضامنية مع أبطال معركة الإرادة بأمعائهم الخاوية. إلا أن انتصار الأسير ماهر الأخرس على السجان حولها إلى مهرجان للفرح، عبر من خلاله أبناء مخيم جرمانة جنوب العاصمة السورية دمشق عن اعتزازهم بالإرادة الصلبة التي يملكها أبطال الحركة الأسيرة وقدرتهم على صناعة الانتصار.
قضية الأسرة وقضية مهر الأخرس هي قضية مركزية للشعب الفلسطيني. عبر شعبنا من خلال هذا الفعاليات وهذا الانتماء إرادة صلبة من أجل استمرار في النضال ومن أجل تحقيق كل أهداف شعبنا.
العشرات من أبناء الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والعسكرية السورية جاءت لتشارك الأسير ماهر الأخرس فرحته بكسر الاعتقال الإداري وانتزاعه رغما عن السجان قرارا بالإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري. نكهة الانتصار دفعت بأبناء المخيم للمطالبة بتحرير كامل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعبر الوسائل كافة.
هذه فرحة للشعب الفلسطيني، فرحة لفلسطينية الشتات، فرحة للمقاومة بانتصار أسير ماهر الأخرس على جلاده الصهيوني. ماهر الأخرس ينتصر، معركة العمعاء الخاوية تنتصر، الشعب الفلسطيني أيضا ينتصر. نتوجه بالتحية والمباركة لعائلة الأسير ماهر الأخرس، إلى والدته، إلى زوجته.
المتضامنون هنا يؤكدون أن معركة الأسرى هي معركة الكل الفلسطيني، وبأنها جزء لا يتجزأ من معركة التحرير، وبأن ما حققه الأسير ماهر الأخرس لن يكون استثناء أمام شعب مقاوم يتقن التضحية ويؤمن بفلسطين محررة من الاحتلال.
رفعت منظمة الطلبة الإمامية في مدينة لاهور بباكستان الراية الفلسطينية في الذكرى 49 لتأسيسها، مؤكدة رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. التفاصيل في تقرير زهراء سلامة.
مرتبات أمريكا، مرتبات إسرائيل.
حماية مظلومي العالم وتحرير القدس عنوان مؤتمر منظمة الطلبة الإمامية في مدينة لاهور الباكستانية. الذكرى 49 لتأسيس المنظمة حملت راية الدعم للقضية الفلسطينية والرفض لاتفاقيات التطبيع الإماراتية والبحرينية مع العدو الإسرائيلي.
هناك تقصير واضح من الدول العربية والإسلامية في السنوات والعقود الماضية، ورغم هذا التقصير ثقتنا كبيرة فيكم أنتم يا جماهير الأمة، يا جماهير أمتنا، يا أهلنا وإخواننا في باكستان وفي كل الدول العربية والإسلامية.
والقضية الثانية التي تمر بها الأمة اليوم هي حالة الهرولة من بعض الأطراف العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني ومحاولة إعادة صياغة منظومة الأصدقاء والأعداء في المنطقة ليكون العدو الصهيوني جزء من نسيج هذه المنطقة.
المؤتمر الذي شارك فيه علماء ونخب سياسية وثقافية إلى جانب قيادات فلسطينية دان كل معاهدات الاستسلام السابقة والحالية في ظل ما أسموه التخاذل العربي مع الصهاينة والخضوع للاستكبار الأمريكي. كما أكد المشاركون ضرورة إنهاء العدوان السعودي على اليمن، البلد الذي يدفع الأثمان بسبب دعمه للقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية العادلة والمحقة.
تظاهر آلاف الصهاينة مساء أمس في عدد من المدن الكبرى بالداخل الفلسطيني المحتل للمطالبة باستقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واحتشد الآلاف أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، فضلا عن تحركات مماثلة في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى وسط دعوات لتنحي نتنياهو عن الحكم. واعتبر منظمو الحراك الذي يتواصل للأسبوع 20 على التوالي أن نتنياهو فقد أي صلة مع الواقع ولا بديل عن رحيله. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. بعد الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، يجمع فلسطيني على عدم التعويل على تغيير في سياسة البيت الأبيض الداعمة للاحتلال. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم الفوار جنوب الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. في ظل تسارع وتيرة عمليات الهدم وتشريد الأهالي في الأغوار، تحذيرات فلسطينية من خطورة الأوضاع ودعوات لتحرك عاجل. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار محور حديثنا في هذا اللقاء؟ أما أحبتنا الكرام، فقراتنا لهذا اليوم ولقائنا هذا، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات داخل الكيان ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة، سيتحدث معنا عبر الهاتف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة سنتعرف على حياة الشاعر سعيد المزين ونموذج من أشعاره. ثم نختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات، والتي تتحدث عن التصورات الأمريكية وسياسات واشنطن المتبعة حيال الصراع في المنطقة. أعزائي المستمعين، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها استمرار التظاهرات داخل الكيان ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
السلام عليكم. تتواصل داخل الكيان الصهيوني الاحتجاجات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث يتجمع المتظاهرون أمام منزله للمطالبة بقيادة جديدة للكيان تحت شعار نتنياهو إلى الخارج، ويتهم الصهاينة نتنياهو بالفساد السياسي، بالإضافة إلى فشله في معالجة عدة قضايا على رأسها جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
مجددا تخرج المظاهرات في عدة مدن صهيونية ضد نتنياهو، مطالبين بقيادة جديدة لكيانهم تحت شعار نتنياهو إلى الخارج. خرج الآلاف من المستوطنين وسكان تل أبيب ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متوجهين إلى منزله في القدس المحتلة. وقبل ذلك اعتقل متظاهران في القدس المحتلة بعد أن حاولا على ما يبدو السير نحو منزل نتنياهو. ويطالب الصهاينة نتنياهو بالرحيل، متهمينه بالفساد السياسي والفشل في إعداد الخطط لمواجهة جائحة كورونا، حيث سجل الكيان في آخر إحصائية يومية قرابة 10,000 إصابة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وتندد حركات الاحتجاج المختلفة أيضا بكلام نتنياهو في الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست بمناسبة مرور 25 عاما على قتل إسحاق رابين، وقال المتظاهرون إن نتنياهو اختار مواصلة التحريض والكراهية اللذين أوصلا إلى القتل. وقبل أيام كشفت قناة عبرية عن تهديد حزب أزرق أبيض، عضو الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني، بالإطاحة بنتنياهو. يذكر أن نتنياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك أول رئيس حكومة صهيوني يتم اتهامه خلال فترة ولايته.
نعم، نشكر الزميل مجاهد حمودة. ولتسليط الضوء على الاحتجاجات داخل الكيان الصهيوني ضد نتنياهو، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، تستمعون إليه بعد فاصل قصير.
سيد فرحان علقم، برأيكم كيف ستكون انعكاسات التظاهرات ضد بنيامين نتنياهو داخل الكيان على المستوى السياسي، خاصة في ظل استمرارها بعد انقطاعها لفترة ومعاودتها مجددا؟
لا شك أن هذه المظاهرات تغري المناهضين لنتنياهو وتشجعهم على الإطاحة به وتشجعهم على تحديه في المستوى السياسي، خاصة أن نتنياهو سجل تراجعا في مستوى تأييد اليمين له كزعيم أوحد لليمين، وبدأ النجم نفتالي بنت بالصعود مرة أخرى كزعيم لليمين، لذلك أزرق أبيض بدأ يعلن بعض التحدي لسياسات نتنياهو ويعلن أنه سيتمرد على هذا الائتلاف وسيطيح كما ورد في تقريركم بنتنياهو. لذلك كل الدوافع التي ساقها نتنياهو لبقائه في سدة الزعامة لليمين وخاصة التهافت العربي على التطبيع المجاني والتطوع لخدمة نتنياهو ولخدمة ترامب.
طيب سيد فرحان، لنقف عند نقطة معينة تحدثت عنها قبل قليل، يعني هل هذا يشير إلى أنه يمكن أن ينهار هذا التحالف ما بين الليكود وأزرق أبيض خلال الفترة القادمة إذا ما استمرت هذه الأزمات وإذا ما استمرت هذه التظاهرات أيضا؟
بالتأكيد أن أزرق أبيض سيجد أن هذه فرصة سانحة ليعوض خسارته في ثقة الجمهور نتيجة تحالفه مع نتنياهو، لذلك قد ينفض عن نتنياهو ليكسب مزيدا من التأييد أو ليعوض خسارته في الأصوات وفي التأييد في المستوى الصهيوني، لذلك قد ينفض هذا الائتلاف بأسرع مما يتوقع الكثيرون. إذا ما استمرت هذه المظاهرات على هذه الوتيرة وتصاعدت، سيجد أزرق أبيض نفسه مضطر وفي حاجة ماسة لأن يصد الائتلاف وأن ينحاز إلى رأي الشارع الصهيوني ليكسب الأصوات، وخاصة أن شبح الانتخابات الرابعة منذ اللحظة الأولى كان ماثلا وحتى قبل تشكيل الائتلاف.
السيد فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الإسرائيلي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ما أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي يعنيه وضع الاحتلال التجمعات الفلسطينية في الأغوار تحت رحمة جرافاته؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية؟ هل يمكن التعويل فلسطينيا على الإدانات الدولية بشأن استهداف الاحتلال للأغوار؟ وما المطلوب اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني؟ دان العديد من الدول والمؤسسات الدولية عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال شمال الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكانت الخارجية الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على كيان الاحتلال كفيلة بمعاقبته على تلك الجريمة وردعه عن ارتكاب جرائم مماثلة. وكانت الوزارة قد اعتبرت أن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة بزيق الأسبوع الماضي وبحق حمصة الفوقة قبل أيام جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، كما اعتبرت عملية الهدم بمثابة جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة. قراءة استهداف الاحتلال للتجمعات الفلسطينية بالأغوار الشمالية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة زينب حجازي.
على أنقاض أكثر من 70 منزلا في منطقة حمص الفوقة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة التي حولها العدو الإسرائيلي إلى خربة، وقف ممثلو بعض دول الاتحاد الأوروبي ومن أهل الأرض. استمع هؤلاء إلى ما حدث قبل أيام عندما نفذ الاحتلال أبشع جرائمه الإنسانية، حين شرد أكثر من 73 شخصا بينهم أكثر من 40 طفلا يبيتون ليلهم في العراء في زمن يدق الشتاء الأبواب وتستفحل كورونا في كل البلدان.
اليهود يعني مصممين على ترحيلنا من هذه المنطقة، مصممين على ترحيلنا من هذه المنطقة للاستيلاء عليها فقط، يعني ما احنا ما يعني ما ضرناهم في شيء ولا عمرنا عملنا معهم شيء، ولكن هم من اجل ان تفريغ الارض والاستيلاء عليها فهم بيعملوا هذا يعني الهدم والدمار.
جريمة التهجير القسري الاكبر منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة رأى فيها ممثلو الاتحاد الاوروبي انتهاكا واضحا للقانون الدولي وحقوق الانسان، وتمثل خرقا فاضحا لالتزامات سلطات الاحتلال كقوة محتلة. ودعا ممثل الاتحاد في فلسطين الاحتلال لتوقف الفوري عن أعمال الهدم.
إن التأثير المدمر لهذا الهدم قاس بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
الحكومة البريطانية الراعية لوجود الاحتلال في فلسطين طالبت الكيان بوقف سياسة الهدم وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة جيم من الضفة الغربية، وأشارت إلى أن هذا الفعل يقوض عملية السلام، وأبدت قلقها بشدة من هدم منازل خربة حمص البقايع البدوية لما سيسببه هذا الإجراء في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين.
نعم، شكرا للزميلة زينب حجازي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
حياكم الله. سيد عمر، ما الذي حدث فعلا في الأغوار الشمالية؟
يعني الأغوار الشمالية هي كما كل الحال الفلسطيني، الاحتلال يحاول عدم فرقها من سكانها الفلسطينيين، لأن السياسة الصهيونية برمتها تقوم على مصادرة الأراضي وعلى تهجير السكان، تخريجها من سكانها، خصوصا في ظل محاولة الاستفادة من الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال.
نعم.
وفي ظل هذه الحكومة اليمينية العنصرية الصهيونية، وفي ظل استمرار سياسة الانقسام الفلسطينية، الاحتلال هذه سياسته منذ أن وطئت يعني قدماء الغزو الصهيوني الأراضي.
طيب ماذا عن التوقيت؟ هل لتوقيت الهدم أي دلالات؟
بالتأكيد، يعني هو أولا هي جزء من برنامج صهيوني يتواصل ومستمر.
نعم.
هذا من جانب، ومن جانب ثاني كما قلت إسرائيل تحاول أن تستغل أي فرصة لتطبيق هذه البرامج التي تكون مخططا لها وموضوعة على الطاولة وبانتظار أي ضرب مواسي. أنا أعتقد أن الحالة الراهنة تتمثل كعوامل لهذا التوقيت في ثلاثة أمور. نوع من الانشغال في الانتخابات الأمريكية ونتائجها، وبالتالي هذا يعني يجعل العالم كله مشغولا بهذه الانتخابات وبنتائجها وتبديل الإدارة ومن جاء ومن فاز وإلى آخر. هذا من جانب. من الجانب الثاني يواجه نتنياهو عمليا صعوبات داخلية، مطالبات بإسقاطه بسبب الفساد وبسبب خضوعه للمحاكمة. بالتالي هذا أيضا عنصر آخر يريدون أن يصدروا الأزمة الصهيونية الداخلية إلى الخارج. ومن جانب ثالث أيضا هي محاولة استغلال الظروف التي الانقسام التي تتواصل في الساحة الفلسطينية. وبالطبع هنا يريدون أيضا الاستفادة من ما قامت به بعض الأنظمة الخليجية بشكل خاص في يعني التطبيع مع الاحتلال، وللقول أن هناك بشكل أو بآخر غطاء عربيا للسياسة الصهيونية من قبل هذه الدول.
طيب برأيكم ما الذي جرأ الاحتلال على الاندفاع بهذا الشكل باستهداف الإنسان والأرض الفلسطينية بالأغوار؟ أشرتم في حديثكم إلى يعني التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة الرسمية، ماذا بعد؟
يعني ماذا بعد؟ لا خيار أمامنا إلا المجابهة عمليا، لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا مجابهة هذه السياسات وإلا توحيد صفوفه. هنا يكمن التحدي في أن علينا في فلسطين أن نوحد صفوفنا، أن نستعيد الوحدة، أن نغادر حالة الانقسام من جانب، وأن نغير من خياراتنا، أن ندرك أن هذا الخيار الذي مضى عليه ربع قرن من المفاوضات مع الاحتلال والمراهنة على إمكانية الوصول إلى الوسط، أن هذا عمليا لا يجوز لشعبنا إلا مزيدا من الدمار ومزيدا من مصادرة الأرض ومزيدا من الاستيطان. علينا أن ندرك أن خيار المواجهة والمقاومة واستراتيجية الوحدة والصمود هي الخيار الذي يمكن لنا أن نجابه به سياسات الأمن.
طيب ترجمة وتبعات الحملة التي يقوم بها الاحتلال في الأغوار، ماذا عن العائلات التي شردت والتي أصبحت دون مأوى في ظل أجواء الشتاء القاسية في منطقة الأغوار؟
يعني الاحتلال هو يعني يحسب لكل شيء حسابا إلا للمواطن الفلسطيني. الاحتلال لا يأخذ بعين الاعتبار يعني المواطن ولا يأخذ الحاجات الفلسطينية بنظر اعتباره، وبالتالي نحن كفلسطينيين ندرك أن يعني علينا بتضافرنا بجهودنا بعملنا المشترك أن نكون متضامنين بتوفير كل عناصر الصمود لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لهذه الممارسات من قبل الاحتلال. هذه العائلات ينبغي أن تلاقي كل الرعاية الشعبية والرسمية والأهلية والجماهيرية الفلسطينية كي تستطيع أن تصمد في أرضها وأن تجابه الإخلاق.
طيب هناك إدانات دولية لعمليات الهدم، هل يمكن التعويل عليها؟ ما الذي يمكن أن تقدمه للإنسان الفلسطيني في الأغوار؟
يعني نحن أولا كفلسطينيين نكون مسرورين حين يجذب العالم وحين يتصدى العالم لممارسات الاحتلال، ولكن أعتقد أن ما يوقف الاحتلال ليس يعني المجتمع الدولي للأسف، لأن هناك رعاية أمريكية وهناك دعما أمريكيا مطلقا، خصوصا خلال الشهرين القادمين في ظل المرحلة الانتقالية لدونالد ترامب. لأنه خلال هذه الفترة يعني سيكون يقدم دعما مطلقا للاحتلال، وبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي أن يرتقي في مواجهته لسياسات الاحتلال، وأن لا يكتفي بالإدانة اللفظية، ولكن إلى جانب ذلك الأساس يبقى هو المجابهة الفلسطينية. حين نجابه نحن كفلسطينيين وحين نتصدى نحن كفلسطينيين لسياسات الاحتلال، فإن العالم شاء أم أبى مضطر بأن يقف إلى جانبنا، لأن الاحتلال يخرق عمليا كل المواثيق والأعراف الدولية.
طيب، عندما نتحدث عن الأغوار نعود بالذاكرة إلى مشروع آلون، هل من رابط بين ما نشهده اليوم على صعيد الأغوار وهذا المشروع؟
يعني هي تم تطوير مشروع آلون، الأمور لم تقف عند مشروع آلون، الأمور الآن تجاوزت سياسة مشروع الضم الذي أعلنه نتنياهو، والذي ادعى أو ادعت بعض دول التصفية أنه أجله. أنا أعتقد هذا كله هراء وهذا كله كلام فارغ. هذا المشروع تجاوز مشروع آلون، وبالتالي هذا المشروع اليوم يقوم على ضم الأغوار لأهميتها الاقتصادية وأهميتها الأمنية وأهميتها السياسية. فمعروف أن الأغوار تشكل سلة الغذاء للحالة الفلسطينية، للمجتمع الفلسطيني، ومعروف أيضا أن الأغوار تشكل التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة مع الجوار العربي. وبالتالي الاحتلال كما قلت تجاوز مشروع آلون باتجاه مزيد من الضم دون أن يوقف هذا الضم للحظة واحدة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا روض الضفة لا تهدأ علمها كورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ علمها كورا، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرا، فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرا، فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرا، فليرحل محتلي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة لمشاركته معنا في هذا اللقاء حول محورنا أبعاد استهداف الاحتلال للأغوار. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، فلسطين اليوم. كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا، مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والمناضل الفلسطيني فتى الثورة سعيد المزين. ولد شاعرنا في مدينة أسدود عام 1935، نشأ في أسدود وتلقى تعليمه في مدارسها، وفي العام 1948 وبعد النكبة تم تهجيره وأهله إلى غزة، وهناك التحق وهو ابن 17 بالمنظمات الطلابية المقاومة للاحتلال، وكان مسؤولاً عن طباعة المنشورات حتى تم إلقاء القبض عليه من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وحوكم وتم سجنه. كان المناضل المزين من أول المؤسسين لجماعات المقاومة الإسلامية في قطاع غزة عام 1956، وعمل في غزة كمدرس للتاريخ، وفي عام 1957 انتقل للعمل في الحجاز بمجال التعليم، وبعد ذلك غادر إلى دمشق للعمل في منظمة التحرير الفلسطينية. عمل شاعرنا وأديبنا في أجهزة المنظمة من الإعلام، فالتعبئة والتنظيم، فالإدارة العسكرية، ثم التعبئة والتنظيم مرة أخرى، وذلك ما بين دمشق وبيروت، ثم ممثلا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني في الحجاز بين عامي 1973 و1978، وكان عضواً في المجلس الثوري منذ العام 1969، ثم عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني. شغل المزين عضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومشرف لجنة القدس التابعة لها، ورئيس تحرير مجلة ديوان القدس التي كانت تصدر من القاهرة، وكان آخر منصب تولاه هو المستشار الإسلامي للرئيس ياسر عرفات. أيها الأطائب، تعامل شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين مبكراً مع الكلمة، ووقف معظم شعره وكتاباته لحركة فتح والثورة وفلسطين، ويعتبر من الأدباء الذين أثروا في الحركة الثقافية والمسرح الوطني الفلسطيني، حيث ألف العديد من المسرحيات والتي تم تمثيل الكثير منها على المسرح. بالإضافة إلى تأليفه النشيد الوطني الفلسطيني، فقد ألف الكثير من أناشيد الثورة والتي كانت تصدح بها الإذاعات، وكتب العديد من الملاحم الشعرية مثل ملحمة طوبانس وسفر السيف. أما أهم المسرحيات التي كتبها فهي شعب لن يموت، الدار دار أبينا، كما كتب قصة طويلة بعنوان وثيقة الدماء، وقصة أخرى بعنوان الدورية 96. أعزائنا الأفاضل، للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا المناضل سعيد المزين، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان سفر السيف، فيقول فيها: كل الشهداء بنا هتفوا، والمجد الساطع والشرف، والقدس وكل مآذنها لا تنسوا يوما أو تقفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا، أنسل النار فلسطين، أو داس الأقصى والدين، إنسان الشعب جلاوزة وجيوش العرب تمنين، لا تنسوا يوما أو تقفوا، الثورة غرس الآباء، رويت بشريف الإرواء، ويظل تعاظم غرستها دينا في صدر الأبناء، لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بالفور الوعد. لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن أصدر بالفور الوعد، غزو غربي الترتيب، فكر صهيوني تخريبي، يستهدف عزة أمتنا بالسيف ونار التغريب، لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوار قد صعدوا شنقا، فرضوا في المجد لنا حقا، كانوا للشعب طلائع، لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف، لا تنسوا يوما أو تقفوا، القدس المقصد والهدف، ما حادوا عنه ولا اختلفوا، لا تنسوا يوما أو تقفوا، إن رد الشعب على الغزوة لم تثن عزائمه القسوة، بدلا وعطاء أسطوري، ورجالا قد بلغوا الذروة، لا تنسوا يوما أو تقفوا، ثوار والدرب طويل، ما شل قواهم تنكيل، صمدوا في الساح عمالقة، والجيل يبايعه الجيل. لا تنسوا يوما أو تقف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن التصورات الأمريكية وسياسات واشنطن المتبعة حيال الصراع في المنطقة؟
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان تصورات عن فلسطين لمؤلفته كاثلين كريستيسون، الصحفية الأمريكية التي عملت سابقا باحثة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، وكتبت عنه منذ 25 عاما. كتاب تصورات عن فلسطين يعكس فهما للشرق الأوسط وللولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة. وتعتبر كريستيسون أن سياسة الولايات المتحدة منحازة بشكل مضر لإسرائيل، وأن هذه السياسة تسببت في إطالة عمر الصراع في المنطقة لسبب أساس هو إنصات الولايات المتحدة للصوت الإسرائيلي وعدم سماعها لصوت الطرف الآخر الفلسطيني. أيها الأحبة، ترى المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين أن الموقف الشعبي في الولايات المتحدة كان يتماشى مع الموقف الرسمي، وهو الأمر المثير للدهشة الذي تنخرط فيه المؤلفة في تحليل أسبابه والغوص في عمق المخيلة العامة التي تحفل بالصور والإدراكات المشوهة عن فلسطين والفلسطينيين. وبهذا الصدد تتساءل المؤلفة كريستيسون عما إذا كانت كتابات رحالة مثل مارك تولين عن فلسطين بعد رحلته إلى هناك لها الأثر السيء عندما يصف السكان المحليين في فلسطين بأوصاف سيئة. وتضيف الكاتبة أن مقولات تولين وغيره عن فلسطين الجرداء وقراها الكالحة وسكانها مقابل الازدهار والزراعة والتطور الذي حل بالبلاد مع الهجرات اليهودية هي الصور التي كررتها ماكينة الإعلام الصهيوني وكذا الأمريكي، ونسجت حولها مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. مستمعينا الكرام، كاثلين كريستيسون مؤلفة كتاب تصورات عن فلسطين تقول في كتابها إن المخيلة الأمريكية معبأة من ناحية تاريخية ضد سكان فلسطين حتى قبل قيام المشروع الصهيوني، بالإضافة إلى التصورات الكريهة التي رسمها الرحالة والمؤرخون عن فلسطين، فإن خلفية الاعتقاد المسيحي البروتستاني حول البعد الديني لقيام إسرائيل خاصة في أوساط المسيحية الصهيونية، وكذلك الأثر الذي خلفته الهولوكوست على صعيد خلق تعاطف عريض مع يهود أوروبا وأحقيتهم بوجود وطن خاص بهم، كل ذلك يشكل الأرضية الصلبة التي تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية سواء كان منفذوها ديمقراطيين أم جمهوريين. مستمعينا الكرام، تشير المؤلفة كاثلين كريستيسون في كتابها تصورات عن فلسطين إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تخرج عن خط النظر إلى الشرق الأوسط عن طريق البوصلة الإسرائيلية، بل إن المستشارين والخبراء الذين أحاطوا بكل إدارة كانوا على أتم الإدراك بأن ما يضمن بقاءهم قريبين من صناع القرار هو إسماع القياديين ما يودون سماعه حول الشرق الأوسط، وألا يقدموا رؤى وآراء مخالفة للإجماع العام المؤيد والمتعاطف مع إسرائيل بلا حدود. وتقدم المؤلفة أيضا تحليلا للتصورات الرسمية والعامة في الولايات المتحدة تجاه فلسطين من النصف الثاني للقرن التاسع عشر، ثم بدءا بالتاريخ الدبلوماسي للرئاسات الأمريكية المتعاقبة منذ وعد بلفور عام 1917، وفيه تخصص فصلا خاصا لكل إدارة. أيها الأحبة، في ختام كتابها تصورات عن فلسطين كتبت المؤلفة كاثلين كريستيسون أنه بعد تأسيس إسرائيل أصبح الالتزام الأمريكي بوجود إسرائيل التزاما شبيها بالالتزام الديني، كما ترسخت الصورة الرومانسية في المخيلة الأمريكية حول تحقق النبوءة الإنجيلية بعودة اليهود إلى القدس، وفي المقابل اختفى الفلسطينيون من المشهد كليا، فلا مئات الألوف من اللاجئين الذين طردوا إلى الخارج، ولا معاناة من تبقى منهم في الداخل استحقت أن تكون موضوعاً يشغل بال الأمريكيين. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكراً لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
في جيش محمد نرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردود أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد نرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردود زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عارين فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك